هذه الأصول الثلاثة تشع منها السعادة. الله رب البرايا موحد بالعبادة، والدين دين قويم إسلامنا كالقلادة. أما النبي محمد رسولنا بالشهادة. هذه الأصول الثلاثة تشع منها السعادة. الله رب البرايا موحد بالعبادة.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم ثلاث هذه المسائل والعمل بهن. الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. والدليل قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. والدليل قول الله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. الثالثة أن من أطاع الرسول صلى الله عليه وسلم ووحد الله عز وجل لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. والدليل قول الله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه المسائل الثلاث داخلة في المسائل الأربع، داخلة في الأولى العلم، معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام، وفي الثانية التي هي العمل به. فإن كل المسلمين عليهم معرفة النبي صلى الله عليه وسلم ثم طاعته واتباعه، وكذلك معرفة الله عز وجل وتوحيده والإخلاص له، وكذلك الحب في الله والبغض في الله والموالاة في الله والمعاداة في الله. هذه الثلاث كتفصيل لما ذكر في الأول في الأربع التي في المسألة قبلها. وهذه اعتبرت كرسالة، يقول أن الشيخ محمد كتبها في صفحة كرسالة، والتي قبلها أيضا كتبها في صفحة كرسالة، ثم ضمت الرسالتان وجعلت مع الأصول الثلاثة التي تأتي بعد هذه الرسالة والتي هي أطولهما. فيقول: اعلم رحمك الله دعا لك بالرحمة أن يرحمك الله تعالى وأن تكون من الذين تعمهم رحمة الله. قال الله تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، الذين يتبعون الرسول إلى آخره. ثم كلمة اعلم لإثارة الانتباه، أي تعلم وتفقه واحفظ وانتبه لهذه المسائل الثلاثة، كل واحدة كمسألة، يعني كأنها مسألة أجيب عنها بهذا الجواب. المسألة ما تحتاج إلى جواب، كل سؤال عادة يحتاج إلى جواب. وكل قول فله جواب يجمعه الخطأ والصواب. فالأولى إذا قيل من الذي خلق الخلق ومن الذي قام برزقهم، فتقول: الله تعالى الذي خلقهم والذي تكفل برزقهم. ثم إذا قيل: لأي شيء خلقهم، فيقال: خلقهم لأجل أن يعبدوه. ثم يقال: كيف يعرفون عبادته؟ الجواب: بواسطة الرسل الذين أرسلهم إليهم. ثم يقال: كيف تكون العبادة؟ ويقال: هي الإخلاص وعدم الإشراك وعدم جعل شريك مع الله تعالى في عبادته. ثم يقال: ما الذي يجب عليه بالمودة والمحبة؟ يقال: يجب عليهم تقديم محبة الله ورسوله وأوليائه، ويجب عليهم ترك محبة الكفار وترك موالاتهم، والأدلة على ذلك ما ذكر. قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أخبر بأنه الذي خلقهم، يعني المتفرد بخلقهم، وقال الله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم، أي الذي انفرد بخلقكم وانفرد بخلق من قبلكم من الآباء والأجداد ونحوهم. وأخبر تعالى بكيفية خلقهم بقوله تعالى: الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين، ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين. هكذا أخبر بأنه خلقهم من طين، يعني خلق أباهم آدم من الطين، ثم بعد ذلك جعلهم يتناسلون. وذكر أطوار خلقهم بقوله: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب، ثم من نطفة، ثم من علقة، من مضغة مخلقة وغير مخلقة، إلى آخرها. فهكذا تفرد الله تعالى بالخلق، وخلق أيضا جميع هذه الكائنات المتحركة ونحوها. لو اجتمع المفكرون كلهم على أن يخلقوا ذرة أو ذبابا يجعلون فيه الروح والحركة لما قدروا، اتحداهم الله تعالى بقوله: إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. ثانيا أن الله رزقنا، أي سهل لنا هذه الأسباب التي نتقوة بها، فهو الذي يسر أسباب الرزق. الإنسان وكذلك الحيوانات تتغذى في الأرحام، الإنسان في الرحم يتغذى من باب واحد وهو من السرة، يجري عليه ذلك الدم الذي هو دم الطمث، يدخل من سرته فينمو عليه بدنه إلى أن يتم خلقه. فإذا تكامل خلقه يسر الله خروجه، فإذا خرج إلى الدنيا فتح له بابين وهما الثديان، جعل فيهما غذاءه، ألهمه الله النص الامتصاص، ساعة ما يخرج يدرب فيمتص، ثم يمتص من هذين الثديين. فإذا تكامل خلقه وقدر على أن يتغذى فطم منهما، وفتح الله له أربعة أبواب من الرزق: طعامان وشرابان. الطعامان اللحوم والنبات، أي ما يتغذى به من اللحوم من أسماك وبهيمة أنعام ونحوها، وما يتغذى به من النبات ما تنبته الأرض. جعل الله هذه الأرض لينة قابلة للنبات، فهي تنبت النخيل وتنبت الزروع وتنبت الأشجار وتنبت الثمار وتنبت جميع النباتات، ويتغذى من الحبوب ويتغذى من الثمار ومن الفواكه ومن الخضار وما أشبهها. هذان طعامان. وأما الشرابان فالألبان وسائر الأشربة التي هي أصلا من ماء السماء يتغذى بذلك في حياته. ولذلك قال تعالى الذي أنزل من السماء ماء، يعني ينزله الله تعالى لسقي الأرض فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. ولما أكمل خلق الإنسان أعطاه السمع ليسمع به ما ينفعه، والبصر ليقرأ ويكتب ويعرف كيف يمشي وكيف يتصرف، وأنطق منه اللسان ليؤدر عما في ضميره، وميزه بالأقل ليميز بين ما ينفعه وما يضره. هكذا أكمل عليه هذه النعمة، ولما ميزه كلفه أمره ونهاه، أمره بالعبادات ونهاه عن المحرمات، ولكن بفطرته قد لا يعرف كيفية العبادة ولا يعرف ما أمر الله به ولا ما نهى عنه. فعند ذلك أرسل الله الرسل وأنزل الكتب وأخبر بأنه لم يتركنا هملا. قال الله تعالى أيحسب الإنسان أن يترك سدى، أي لا يؤمر ولا ينهى. وقال أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، أي لا تعتقدوا ذلك، بل إن الله خلقكم لأمر عظيم وهيأكم لأمر جسيم، فخلقنا لعبادته وأمرنا بتوحيده وطاعته، وأرسل إلينا الرسل يعلمونا ذلك. وختم هؤلاء الرسل بمحمد صلى الله عليه وسلم، ختمهم بهذا الرسول الكريم، وجعل رسالته عامة لجميع من على وجه الأرض، وجعلها دائمة باقية إلى أن تقوم الساعة، إلى يأتي بعده نبي ينسخ شريعته، وفرض على الأمة طاعته واتباعه، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. قال الله تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله، وقال تعالى ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار، وعد من الله لمن أطاع. ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها. فهكذا توعد من عصى أن يدخله النار. وثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال كل الناس يدخل الجنة إلا من أبى. قالوا ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى، يعني فهو من أهل النار. فطاعته طاعة لله سبحانه وتعالى لأنه رسول، وما على الرسول إلا البلاغ. جاء بهذه الرسالة من الله، رسالته هي هذه الشريعة، فهو رسول هذه الأمة. قال الله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. وصفه بأنه رسول، أي يحمل رسالته وهي هذه الشريعة، وأخبر بأنه شاهد عليكم بما تعملون. قال الله تعالى: لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، يكون الرسول شهيدا عليكم. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ هكذا وصفه بأنه شاهد. وقال تعالى: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. هذه صفاته تدل على أن الله ميزه بهذه الرسالة. وأخبر تعالى بأنه أرسل إلى فرعون رسولا وهو موسى، كما أرسلنا إلى فرعون قبلكم رسولا شاهدا عليهم، فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا، تحذير لهذه الأمة عن المعصية، أي لا تعصوا كما عصى فرعون الرسول، فإنكم حري أن تؤخذوا كما أخذ فرعون، أخذناه أخذا وميلا يعني شديدا. المسألة الثانية تتعلق بالتوحيد، أن الله تعالى لا يرضى أن يشرك معه في عبادته أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، وذلك لأن العبادة حق الله، فهو الذي أمر الناس بعبادته وخلقهم لها، وأكد ذلك بقوله: اعبدوا ربكم، يعني وحدوه. فدل ذلك على أنه لما خلقهم أفرض عليهم أن يعبدوه وأن يكونوا له عبيدا، فلا يرضى أن يعبد معه غيره، لا نبي مرسل ولا ملك مقرب. لقد ذكر الله أن الملائكة مقربون في قوله تعالى: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. فالملائكة لا يستنكفون عن عبادة الله ولا يمتنعون عن عبادته، وإذا كانوا عبيدا عبادا لله وكذلك الرسل يعبدون الله، فلا يجوز أن يشرك أحد معه مع الله، أن يجعل شريكا لله في العبادة. والإشراك هو التشريك بين اثنين في شيء، فلما كانت العبادة لله تعالى لم يجوز أن يجعل معه من يشاركه فيها، بل العبادة حقه إلى الأنبياء ولا المرسلون ولا الأولياء ولا الصالحون ولا الشهداء ولا ذوي المكانة الرفيعة ولا غيرهم. العبادة حق الله تعالى، والدليل هذه الآية، قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا، أن يخلصوا العبادة لله. وقال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. المساجد أقيل إنها المساجد المبنية مثل هذا المسجد وغيره، أي أنها لله بنيت لأجل إقامة حقه وعبادته. وقال بعضهم: المساجد أعضاء السجود، الأعضاء السبعة التي يسجد العبد عليها، الله تعالى هو الذي خلقها. فلا تدعوا مع الله أحدا، أي لا تدعوا نبيا ولا وليا ولا سيدا ولا غيره، أي لا تدعوا مع الله أحدا. فدل ذلك على أن العبادة حق لله تعالى. ولعله يأتينا ما يوضح ذلك في الرسالة الأخرى إن شاء الله. ثم ذكر المسألة الثالثة، أن من عمل بالمسألة الأولى أطاع الرسول الذي غرض الله تعالى طاعته ووحد الله، عملا بالمسألة الثانية، يعني عمل بالمسألتين، طاعة الأنبياء واتباعهم، وكذلك توحيد الله وإخلاص العبادة له، وجب عليه أمر ثالث وهو الولاء والبراء، لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. تتعلق هذه المسألة بالولاء والبراء، الولاء موالاة المؤمنين، والبراء هو البراءة من المشركين. فلا يجوز للمسلم الموحد أن يتولى أعداء الله الكفار ولو كان أقرب قريب، يعني ولو كانوا أقارب، بل يقاطعهم ويعاديهم في ذات الله تعالى. وذلك لأن الله قد كفرهم وضللهم وصاروا أعداء لله، فلا يجوز له أن يواليهم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان. ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. اقتصر هنا على الآباء والإخوان لأنهم العادة أقوى القرابة. وفي هذه الآية التي ذكرت في آخر سورة المجادلة: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله، أي لا تجد المؤمنين حقا الذين يؤمنون بالله إيمانا قويا ثابتا راسخا ويؤمنون باليوم الآخر والجزاء الأخروي، لا تجدهم يوادون من حد الله ورسوله، بل تجدهم يقاطعونهم وينابذونهم ويتبرؤون منهم، كما تبرأ إبراهيم منهم. قال الله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. وقال الله تعالى: وما كان استظهار إبراهيم لأبيه إلا موعدة وعدها أباه وذكراعة وعدها إياه. فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. فذكر الله تعالى أن المؤمنين بالله واليوم الآخر لا يكونون موالين من حد الله ولا مودينهم، وليس بينهم وبينهم مودة، وليس بينهم أخوة ولا صحبة ولا صداقة، بل يقاطعونهم وينابذونهم ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم الأصل والفرع. الآباء هم الأصول والأبناء هم الفروع، أو إخوانهم الإخوة هم الحواشي والأقارب، أو عشيرتهم يعني أقاربهم من ذوي الأعمام والأخوال ونحوها. أولئك الذين آدوا أقاربهم كتب الله تعالى في قلوبهم الإيمان، أي أرسخه في قلوبهم وأيدهم بروح منه، أي قوة إيمانية تهيا بها قلوبهم كما تهيا الأجساد بالأرواح، ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار. هذا جزاؤهم بالآخرة، جزاؤهم بالدنيا أنه أيدهم بروح منه وأنه كتب في قلوبهم الإيمان، وفي الآخرة يدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وهذا أجر كبير. أخبر أيضا بأنه رضي الله عنه ورضوا عنه، رضي عنه أعماله، وذلك أفضل الخصال، لقوله تعالى رضوان من الله أكبر، وأنهم رضوا عنه بما أعطاهم وأكرمهم. أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون، أي جنود الله. قال تعالى وإن حزبنا وإن جندنا لهم الغالبون، حزب الله يعني جنود الله. فهذه الرسالة تتضمن الولاء والبراء، وقد كتب أئمة الدعوة بذلك رسائل، منها رسالة للشيخ سليمان ابن عبد الله ابن الإمام محمد بن عبد الوهاب، عنوانها حكم موالاة المشركين أو الكفار. ذكر فيها 21 دليلا من القرآن، 20 دليلا ومن السنة دليل. وله أيضا رسالة أخرى بعنوان أوثق عرى الإيمان، وله 6 مسائل تتعلق بالولاء والبراء والسفر إلى المشركين ونحو ذلك. كذلك أيضا الشيخ سعد بن عتيق رحمه الله له رسالة أيضا بيان النجاة والفكاك من موالاة أهل الإشراك، وكلها مقروعة، وقد استوفوا ما يتعلق بالولاء والبراء. وللشيخ محمد رحمه الله مسائل تتعلق بذلك. نكتفي بهذا، والله أعلم.
هذه الأصول الثلاثة تشع منها السعادة، الله رب البرايا موحد بالعبادة، والدين دين قويم إسلامنا كالقلادة، أما النبي محمد رسولنا بالشهادة. هذه الأصول الثلاثة تشع منها السعادة. الله